بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في سياق الكلام على سورة الفاتحة. افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، افتتح الله سبحانه وتعالى بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم، فيحمد سبحانه وتعالى ويثنى عليه بذكر أسمائه وصفاته على وجه التعظيم والإجلال والمحبة له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد الكامل له سبحانه، جميع أفراد المحامد له سبحانه وتعالى يستحقها. إن قلنا إن ألف الحمد للاستغراق، أي جميع أفراد المحامد لله، ثابتة لله. وإن قلنا إنها جنسية، جنس الحمد، أصل الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يحمد سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. يحمد على كماله، كمال أسمائه وصفاته وأفعاله. الحمد لله رب العالمين، كم من نعم وآلاء لله سبحانه على عباده في هذا الكون وفي أنفسهم. ولو أن الإنسان أراد أن يحمد الله وأن يشكر الله على جميع نعمه لن يستطيع ذلك أبدا، ولو ينقطع لعبادة ربه ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يفتر عن ذلك، لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نوم، لا يمكن أن يوفي شكر نعمة من نعم الله. فكيف ونعم الله لا تعد ولا تحصى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. وقول رب العالمين أو رب العالمين أي مربيهم بنعمه وآلائه وخالقهم ورازقهم والمدبر لسائر شؤونهم، المدبر لسائر شؤونهم، المتصرف فيهم كيف يشاء، فكلهم تحت قهره وقدرته وسلطانه سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. والعالمون يطلق على من سوى الله سبحانه، وقد يطلق على الجن والإنس خصوصا كقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، أي الجن والإنس. وفي هذه الآية الحمد لله رب العالمين المراد بالعالمين ما سوى الله. وفي هذا توحيد الربوبية، رب العالمين. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فهو الخالق وحده لا خالق غيره، وهو المالك سبحانه لا مالك غيره، وهو المدبر سبحانه لا مدبر غيره لهذا الكون. وقول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، ليس المراد أن هناك من يخلق مع الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالخالقين هنا المقدرين، الخلق يأتي بمعنى التقدير. وقيل قد يكون المخلوق خالقا أي صانعا، لكن صنعه تحويل من صورة إلى صورة ومن شكل إلى آخر. أما الخلق الذي يختص الله عز وجل به فهو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم لا يكون إلا لله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يوجد من العدم. أما المخلوق قد يحول، قد يصنع شيئا، لكن تحويل من صورة إلى صورة ومن شكل إلى آخر، من صورة إلى صورة ومن شكل إلى آخر. نعم، من هذا الباب. ولا يمكن للمخلوق أن يوجد شيئا من العدم أبدا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب المطلوب. وقول الله عز وجل في عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الآية هذا ليس إيجادا من العدم، يأخذ من الطين الذي خلقه الله فيجعله على شكل طير ثم ينفخ فيه والله سبحانه يجعل ذلك الطين طيرا بإذن الله. هذا ليس إيجادا من العدم، إنما هو عبارة عن تحويل من شيء إلى آخر، من الطين كهيئة الطير، والله سبحانه هو الذي يحييه، هو الذي يحييه. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإذن الله. فالله سبحانه هو الخالق، لا خالق غيره ولا رب سواه. وقوله الرحمن الرحيم سبق الكلام على هذين الاسمين عند الكلام على البسملة في الدرس الماضي. وقوله مالك يوم الدين، وفي بعض القراءات ملك يوم الدين. يوم الدين المراد به يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. قيل له يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم يجازون بها. يقال في المثل: كما يدين الفتى يدان، أي أنه كما يجازي غيره يجازى. فهو يوم الجزاء والحساب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الديان، أي المجازي للناس بأعمالهم المحاسب. مالك يوم الدين، يوم الدين يوم عظيم سماه الله بعدة أسماء وصفه بأوصاف كثيرة. ليحصل الخوف عند العباد والاستعداد ليوم المعاد. عظم الله أمره وفخمه: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا المراد به التعظيم والتفخيم لذلك اليوم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سماه الله عز وجل بيوم الدين ويوم القيامة، وهكذا من أسمائه من الأسماء الحاقة والقارعة. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. هذا هو يوم الدين. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع. فهو يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون في صعيد واحد، ويكونون في ذلك اليوم في العرق على قدر أعمالهم. منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يوم عظيم تدنو فيه الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار مين. ينبغي عليك أيها المسلم أن تستشعر هذا اليوم وأنت تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة: مالك يوم الدين. كثير منا نسأل الله العافية والسلامة نقرأ الفاتحة هذا كهذا الشعر، ما نتدبر الآيات ولا نتفكر في معانيها، وهذا خطأ. الفاتحة فيها معاني عظيمة: السبع المثاني. فأنت عندما تقرأ مالك يوم الدين استحضر عظمة ذلك اليوم، ولا تغفل عن ذلك، فإن هذا مما يدعوك إلى أن تحسن عبادتك وتخلص فيها حتى تنفعك في ذلك اليوم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مالك يوم الدين. هذا شيء مختصر فيما يتعلق بهذه الآيات، وإلا فهذه الآيات العظيمة تحتاج إلى وقت كثير يتكلم الشخص حول معانيها وحول الفوائد التي تستفاد منها، لكن هذا شيء مختصر يعيننا جميعا على أن نتدبر هذه السورة العظيمة حينما نقرأها في الصلاة أو تقرأ في الصلاة الجهرية ونحن نسمع. نتدبر هذه الآيات العظيمة، نقف عند قوله مالك يوم الدين، وغدا نكمل بقية الكلام على الفاتحة. إلى هنا، سبحانك اللهم.